بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده وصلاة على رسوله وسلاما ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فهذا لقاؤنا الثالث عشر من لقاءات قراءة الملحة الجوهرية على المسكة الكوثرية في نظم أمهات القواعد الفقهية، وهذه تتمة في قواعد تركها الناظم من الأشباه والنظائر للسيوطي، لأن الناظم هنا نظم الأشباه والنظائر للسيوطي، نظم الكتابين الأولين، كتاب الخاص بالقواعد الخمس المتفق عليها، والكتاب الثاني الخاص بالقواعد الكلية. وهذه القواعد التي تركها هي: الواجب لا يترك إلا لواجب، الحر غير داخل تحت اليد، الحريم له حكم ما هو حريم له، إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في حكم الآخر غالبا، تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة. فهذه خمس قواعد تركها الناظم، ونحن إن شاء الله نكملها حتى تكون هذه الملحة وافية بما يلزم الطالب المبتدئ في هذا الفن. القاعدة 37: الواجب لا يترك إلا القاعدة 37 من القواعد الكلية التي يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية: الواجب لا يترك إلا لواجب. معناها الواجب هو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، ويثاب فاعله ويعاقب تاركه. إذا طلب الشارع شيئا على سبيل الحتم والإلزام كان ذلك واجبا لا بد وأن يأتي به الإنسان، فإذا أتى به امتثالا أثيب، وإذا تركه استحق العقاب. الواجب لا يترك، يعني لا يهمل ولا يلغى، إلا لواجب. يعني الواجب لا يترك إلا لواجب، أن الواجب لا يجوز تركه دون فعله، قد قلنا ذلك، لأن الشرع طلبه على سبيل الحتم والإلزام، فلا يتركه الإنسان حتى لا يأثم. إلا لواجب مثله. يعني إذا ترك الواجب يكون في شغل بواجب آخر مثل هذا الواجب، ففي هذه الحالة يعفى عنه. وأنه لا يجوز تركه لسنة أو مندوب أو مستحب، لأن الفرض والواجب أفضل من النفل كما سبق. سبق وقد قلنا تركه لسنة أو مندوب أو مستحب، لأن الفرض والواجب أفضل من النفل كما سبق. سبق وقد قلنا إن الفرض أفضل وأهم من النفل، فلذلك لا يجوز للإنسان أن يشتغل بنفل أو سنة أو مندوب أو مستحب ويترك الواجب، لا بد من أنه يفعل الواجب، أو إذا تركه يكون في واجب آخر مثله. دليل هذه القاعدة: يمكن أن يستدل لهذه القاعدة بالقرآن والسنة، فمن القرآن قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، مع قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. ففي الآية الأولى أن يقتل بعضهم بعضا، إذن فدم المسلم معصوم، وهذه العصمة واجبة، بمعنى أن الإنسان إذا سكت عن دماء إخوانه امتثالا لهذا الأمر أثيب، وإذا تعدى عليها يستحق العقاب. فقال الله تبارك وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم. معنى ولا تقتلوا أنفسكم يعني لا يقتل بعضكم بعضا، وإنما عبر سبحانه وتعالى عن ذلك بالنهي عن قتل أنفسهم للمبالغة في الزجر عن هذا الفعل، وبتصويره بصورة ما لا يكاد يفعله عاقل. هل هناك إنسان يقتل نفسه؟ فصور الله تبارك وتعالى لنا أن المؤمنين جميعا نفس واحدة، كما قال النبي: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. سبق إلى ذلك المعنى وذلك التصوير القرآن الكريم حينما قال: ولا تقتلوا أنفسكم. أنفسكم يعني جعل المؤمنين كنفس واحدة، فإذا قتل الإنسان أخاه كأنه قتل نفسه. هذه الآية تدلنا على أن المسلم معصوم الدم، وهذه العصمة واجبة. وفي الآية الثانية: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل، يأمر تعالى بالقصاص من القتل. من قتل يوجب الله تبارك وتعالى علينا أن نقتص منه، أن نقتله جزاء لهذا. صار الآن دمه هدرا، وذلك واجب لابد من تنفيذه. فالنهي عن قتل المسلم المعصوم واجب، والقصاص منه إن قتل واجب، ولا يترك الواجب الأول إلا للواجب الثاني. فإنك إذا اقتصصت منه فمعنى ذلك أنك لم تجعله معصوما، يبقى أنت تركت الواجب الأول. لماذا تركت الواجب الأول؟ لواجب آخر. فهذا دليل لهذه القاعدة، ويدل لها من السنة الحديث الذي أخرجه الشيخان من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، إنسان قتل فيقتل، والثيب الزاني، إنسان محصن، هذا معنى كلمة الثيب، إنسان قتل فيقتل، والثيب الزاني، إنسان محصن، هذا معنى كلمة الثيب، أتى كبيرة الزنا فيستحق الرجم، والمفارق لدينه التارك للجماعة، يعني المرتد عن دين الله. ففي هذا الحديث أن الحفاظ على نفس المسلم واجب، لأنه معصوم الدم، فلما ارتكب ما يستوجب القتل ترك ذلك الواجب وأقيم عليه الحد، لأن الحد واجب أيضا. فالواجب لا يترك إلا لواجب. هنا تركنا عصمة دمه وهي واجبة لما أنه اقترف ما يستوجب القتل وتنفيذ هذا واجب، يبقى لا يترك الواجب إلا لواجب. أمثلتها كثيرة، فمن ذلك ستر بعض عورته بيده، يتخير بينه وبين وضع يده حال السجود. إنسان معه ثوب يستر عورته إلا جزءا، وهذا الجزء إذا وضع يده عليه ستر العورة، فيضع يده عليه في القيام وفي الركوع وفي الاعتدال. فإذا جاء إلى حالة السجود، حالة السجود يجب أن يضع فيها سبعة أركان، منها أن يضع يديه. فهنا لو ترك ستر العورة التي تسترها يده ووضع يده على الأرض، هو مخير الآن بين واحد منهما، لأن كليهما واجب. ستر عورته بيده واجب، وضع يده على الأرض للسجود واجب. ف فهو مخير بينهما. إن فعل هذا لأجل أنه واجب وترك الآخر، أو فعل الآخر وترك هذا، فإنه لا إثم عليه، لأنه ترك الواجب لواجب مثله. قطع اليد في السرقة أوجبه الشارع حدا، ولولا ذلك لما جاز وكان حراما، لما فيه من قطع عضو عظيم المنفعة. ذلك أن قلنا كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، فمن ذلك لا يقطع له عضوا، هذا الحفاظ على هذا واجب، الحفاظ على هذا واجب. فإذا ارتكب ما يستوجب قطعه قطع، وكان هذا القطع واجبا، يبقى ترك الواجب الأول وهو الحفاظ عليه إلى واجب آخر وهو قطعه. إقامة الحدود على ذوي الجرائم، لو لم تشرع لا يحل لإنسان أن يصلب إنسانا، لا يحل لإنسان أن يقتل إنسانا، إلا إذا فعل ما يستوجب ذلك من الشرع فيجب أن يقام عليه ذلك الحد. يبقى لو لم يفعل هذا الحرام سيكون معصوم الدم والعرض، فإذا فعله كان واجبا أن يقام عليه الحد. إقامة الحدود على ذوي الجرائم لو لم تشرع لكانت حراما، لما فيها من الضرر على المقامة عليهم. وجوب أكل الميتة للمضطر، والأصل في الميتة الحرمة، لكن سقطت الحرمة لحالة الاضطرار، ووجب الأكل منها لحفظ النفس. إذن الأكل منها حرام، يعني يجب الابتعاد والامتناع عن أكل الميتة. ثم لما وقعت حالة الاضطرار صار واجبا على الإنسان أن يأكل منها بقدر ما يحفظ حياته، فترك الواجب الأول لأجل الواجب الثاني، يبقى الواجب لا يترك إلا لواجب. الختان لو لم يجب لكان حراما، وعندنا في المذهب أنه واجب، لو لم يجب لكان حراما، لما فيه من قطع عضو سليم، لا يجوز للإنسان أن يقطع عضوا سليما من صاحبه إلا إن كان ذلك واجبا في الشرع، لما فيه من قطع عضو سليم. فلو لم يجب لم يجوز، كقطع الأصبع، يبقى الختان يساوي الأصبع تماما، لم يأذن لك الشرع في الأصبع فلذلك لم تقطعه، وأذن لك في الختان فلذلك تقطع، وهكذا. فإن قطعها إذان فلذلك تقطع، وهكذا. فإن قطعها إذا كانت فإن قطعها إذا كانت سليمة لا يجوز إلا إذا وجب القصاص، يعني الأصبع، وأيضا فيه الختان، وأيضا في الختان كشف للعورة والنظر إليها، يكشف عورته وهذا حرام، ينظر إليها وهذا حرام، يقطع عضوه الختان وهذا حرام، كل هذه محرمات. إلا لما ورد النص بوجوب القطع دل ذلك على أنه يترك الواجبات الأولى لفعل الواجب الثاني. قال فما كشفت من أجله دل على وجوبه، وهذا من الأدلة التي يذهب إليها العلماء في مسألة الختان، يقولون يعني ويقطع عضوه وكل هذه محرمات لأجل سنة، لا بد وأنه واجب، لا بد وأن الختان واجب، ولذلك يذهبون إلى وجوب الختان. العود من قيام الثالثة إلى التشهد الأول يجب لمتابعة الإمام. إنسان يصلي وراء الإمام في جماعة، فجلس الإمام الله أكبر للتشهد الأول، وصاحبنا قام إلى الركعة الثالثة يظن أن إمامه سيقف، هنا حصلت المباينة، الإمام جالس يقرأ التشهد والمأموم قائم يقرأ الفاتحة. في هذه الحالة يجب على المأموم أن ينزل، كيف؟ وهذه سنة، التشهد سنة، وما قام إليه فرض، تلبس بالفرض لا يعود إلى السنة، لا، هو لا يعود، لا هو لا يعود لأجل التشهد فقط، إنما يعود إلى متابعة الإمام وهي واجبة، متابعة الإمام. العود من قيام الثالثة إلى التشهد الأول يجب لمتابعة الإمام لأنها واجبة، ولا يجوز للإمام والمنفرد لأنه ترك فرض لسنة. إذا لم تكن مع إمام لا تعود، أو أنت الإمام لا تعود. لماذا؟ لأن العود في حقك الآن ممنوع، تلبست بالفرض وهو القيام، فلا تنزل إلى السنة وهي التشهد. وكذا العود إلى القنوت، إذا قنت الإمام وسجد المأموم وجب على المأموم أن يعود إلى القنوت، يترك السجود وهو فرض ويعود إلى القنوت وهو سنة. نعم، لأنه لا يعود إلى القنوت لأنه سنة، وهو فرض ويعود إلى القنوت وهو سنة. نعم، لأنه لا يعود إلى القنوت لأنه سنة، ولكن لأن إمامه أتى به فيجب متابعة الإمام على ذلك. التنحنف بحيث يظهر حرفان، إن كان لأجل القراءة فعذر، لا يصح أن يتنحنح الإنسان بحيث يظهر منه حرفان، فإذا ظهر منه حرفان بطلت الصلاة، يبقى هذا ممنوع والواجب الإمساك عن ذلك. لكن لا يستطيع أن يأتي بقراءة الفاتحة وهي أيضا واجبة إلا بعد أن يتنحنح، نقول له تنحنح ولو ظهر حرفان، ولو ظهر حرفان. لماذا؟ لأنه سيترك ذلك الواجب لأجل قراءة الفاتحة وهي واجبة. أو للجهر فلا، القراءة في السر ولو كنت إماما اقرأ في السر، ولا تتنحنح بحيث يظهر حرفان لأجل أن تجهر، الجهر سنة. صورة أخرى، قطع الصلاة لإنقاذ إنسان أو شكى على الغرق واجب، مع أن الصلاة الآن واجبة فيمتنع عليه أن يتركها، جاز ترك الصلاة الواجبة لإنقاذ حياة إنسان، لأن الواجب لا يترك إلا لواجب، بين هو يصلي أو شكى أعمى أن يقع في البئر أو أن تنهشه حية، ماذا يفعل؟ يترك صلاته ويذهب إلى الإمام، ويذهب إلى الأعمى ينقذه. تنبيه، هذا الترك مقيد بما إذا شرع الواجبان في محل واحد، فيتبان في محل واحد فيتخير المكلف بينهما، كستر بعض عورته بيده فهو واجب، يتخير بينه وبين وضع يده حال السجود وهو واجب كذلك. إذن هنا الواجبان متعلقان بمحل واحد وهو اليد، أما إذا كان كل منهما يتعلق بأمر خلاف الآخر، خلاف ما يتعلق به الآخر، ففي هذه الحالة نقول له افعل الأمرين. القاعدة 38، الحر غير داخل تحت اليد، الحر غير داخل تحت اليد. القاعدة 38 من القواعد الكلية التي يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية، الحر غير داخل تحت اليد، معناها الحر الإنسان الذي ليس بعبد ولا رقيق، سواء كان ذكر أم أنثى، صغيرا أم كبيرا، مسلما أم غير مسلم، كلمة الحر تشمل كل ما ليس برقيق. غير داخل تحت اليد أي لا يستولى عليه بملك ولا غيره، فليس مالا يتمول، لا يباع ولا يشترى ولا يؤجر ولا. الحر غير داخل تحت اليد، اليد كناية عن الملك أو السلطة على التصرف، يبقى الحر غير داخل تحت اليد يعني غير داخل تحت ملك أحد وغير داخل تحت سلطة أحد في التصرف عليه. ذلك أنه حر الذي يدخل تلك أنه حر الذي يدخل تحت اليد هو العبد، أما الحر فلا. ومعنى قاعدة الحر غير داخل تحت اليد أن الحر لا يدخل في ملك آخر، الحر لا يدخل في تصرف إنسان حر مثله لأنه حر، ولا يقع تحت سلطته وتصرفه، فلا يكون مالا يباع ويشترى، ولا يضمن كما تضمن المملوكات بخلاف العبد، فيكون تحت اليد والملك ويتصرف فيه. وفروع هذه القاعدة وأمثلتها كثيرة، ويمكن أن يستدل لهذه القاعدة بدليل قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يروي عن رب العزة تبارك وتعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة بالعزة تبارك وتعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة فمن هؤلاء الثلاثة ورجل باع حرا فأكل ثمنه، باع حرا. يبقى هنا توعد الله عز وجل على ذلك الأمر، وهو أن يبيع إنسان إنسانا حرا. وفروع هذه القاعدة وأمثلتها كثيرة، فمن ذلك لو حبس شخص حرا شهرا فلا يضمن منفعته بالفوات، يعني بمجرد أنه حبس لا يدفع له مقابلا لأجل الحبس، بل بالتفويت إذا استخدمه كرها يدفع له ثمن استخدامه، لو فوت عليه منفعة يدفع له ثمن هذه المنفعة، لكن أن يدفع له مقابل حبسه كأن بخلاف العبد فإنه تضمن منفعته بفواتها، يعني يطالب سيده بأجرة هذا الشخص فيما كان يفعله. إذا حبس شخص حرا ولم يمنعه الطعام والشراب حتى مات حتف أنفه لم يضمنه، يعني لا يدفع ديته في مقابل أنه مات عنده ما لم يتسبب في موته، فإذا تسبب في موته بمنع طعام وشراب أو دواء أو بأذية في بدنه أو نفسه لا شك أنه يضمن. لو وطئ حرة بشبهة فأحبلها وماتت بالولادة، ماتت بالولادة لم تجب ديتها في الأصح، لو وطئ حرة بشبهة فأحبلها وماتت بالولادة، ماتت بسبب الولادة لم تجب ديتها في الأصح. لماذا؟ ها؟ لأنها لا تدخل تحت اليد، هي حرة. ولو كانت أمة وجبت القيمة، والفرق أن ضمان الأمة أوسع لأنه مال، فإنها تضمن باليد والجناية. إذا أخذها مثلا سرق أمة فماتت يدفع الدين، أما إذا سرق حرا فمات بغير سبب منه لا يدفع الدين. لماذا؟ لأنه لم يملك الحر، لو قلنا ذلك لكان ذلك إذنا بملك الحر. وتضمن بالجناية، إذا جنى على عضو منها يدفع قيمة هذا العضو، والحرة إنما تضمن بالجناية فقط، إذا جنى عليها يدفع دية والحرة إنما تضمن بالجناية فقط إذا جنى عليها يدفع دية هذا الجزء، ولا تضمن باليد، لا تضمن باليد بمعنى أنها ليست مالا ليملكه. لو نام عبد على بعير فجاء سارق فقاده وأخرجه عن القافلة إلى مضيعة، يقطع هذا السارق لأنه أخرجهما من حرزهما، لأن البعير مال والعبد مال، فهو سرق مالا وذهب به إلى مكان آخر، أخرجه من حرز وذهب به إلى مضيعة إلى مكان يضيع فيه هؤلاء، يعني ليس مكان سكنى ولا مكان إقامة أناس، لأنه أخرجهما من حرزهما أو نام حر مكان فعل به سارق ذلك الفعل، قاد البعير وأخذه وذهب به إلى مضيع، فلا يقطع في الأصح لأنه بيده. الآن السارق في يده هذا الإنسان الحر، وهذا الإنسان الحر في يده البعير، يبقى هل يقال إنه أخرج البعير من الحرز؟ لا، لأن صاحبه إياه. طيب هل يقال إن هو سارق لأنه أخذ الرجل وأخذ البعير؟ لا، الحر لا يقع تحت اليد، يعني لا يسمى الإنسان الحر الآن، لا نسميه مالاً. لو قلنا يعد سارقة يبقى اعتبرنا هذا الحر مالا يتمول يسرق ويباع ويشترى، فالحر هنا غير داخل تحت اليد. إذا غصب إنسان صبيا فمات في يده إنسان صبيا فمات في يده أو بمرض لم يضمن ديته، ولكن إذا نقله إلى مكان يغلب فيه الهلاك فمات، فإن ديته على عائلة الغاصب، ولكن الضمان هنا ضمان إتلاف لا غصب، يعني الضمان بسبب أنه وضعه في مكان يكثر فيه الهلاك وليس لأنه غصبه. لو اعتبرنا أنه يضمنه لأجل أنه غصبه يبقى اعتبرنا هذا الحر مالا. نعم، والضمان يدخل الأموال ولا يدخل في الأحرار، لأن الحر يضمن بالإتلاف ولا يضمن بالغصب بخلاف العبد، فإنه يضمن بكليهما. ليه؟ لأنه مال. ولذلك نجدهم حريصين على تقسيم باب أنه يضمن بكليهما. ليه؟ لأنه مال. ولذلك نجدهم حريصين على تقسيم باب الضمان إلى قسمين، ضمان المنفعة وضمان الأبدان، ويسمونه الكفالة. فالبدن يسمى كفالة، وأما المال يسمى ضمان. لو كانت امرأة عدم صحة بيع الحر، لأنه لا يقع تحت اليد، إذا بعت حرا أو أجرت حرا أو اشتريت حرا كل هذا باطل. لو كانت امرأة تحت رجل وادعى آخر أنها زوجته، امرأة تحت رجل زوجته، ادعى آخر أنها زوجته، فالصحيح أن هذه الدعوة عليها لا على الرجل، ترفع عليها هي، لأن الحرة لا تدخل تحت اليد، ليست ملك الرجل حتى ترفع الدعوى على الرجل. ولو أقام كل بينة أنها زوجته، أقام هذا بينة أن هذه المرأة زوجته، وأقام الآخر بينة أن هذه المرأة زوجته، لم تقدم بينة من هي تحته، لما ذكرنا من أن الحرة لا تدخل تحت اليد، يعني لا نجعل وجودها مع هذا الإنسان الذي هو زوجها الآن وهي تحت يده الآن وهي في بيته الآن، لا نجعل بينته مقدمة على بينة الرجل الآخر، ونقول هذه قرينة تدل على رجحان كفة هذا الإنسان. لماذا؟ لأنها تحت يده. نقول لا، هي لا تملك، هي ليست شيئا حتى نحكم لها بهذا الحكم. واضحة؟ القاعدة التاسعة، ليست شيئا حتى نحكم لها بهذا الحكم. واضحة؟ القاعدة التاسعة والثلاثون، الحريم له حكم ما هو حريم له. القاعدة التاسعة والثلاثون من القواعد الكلية التي يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية، الحريم له حكم ما هو حريم له. معناها الحريم فعيل من الحرمة، يبقى الحريم على وزن فعيل مأخوذ من الحرمة، والحريم هو ما يحيط بالشيء ويتبعه ويتوقف انتفاع الشيء عليه، كحريم البئر وغيرها، ما حولها من مرافقها وحقوقها سمي بذلك لأنه يحرم على يحيط بالشيء، يسمى حريما لهذا الشيء. ومعنى قاعدة الحريم له حكم ما هو حريم له أن ما يحيط بالشيء ويتبعه ويتوقف انتفاع الشيء عليه يأخذ نفس حكم هذا الشيء، ما تحكم به للشيء أحكم به لحريمه، يبقى مثل قاعدة التابع تابع. وهذه القاعدة تدخل تحت القاعدة السابقة التابع تابع. دليلها يدل لهذه القاعدة أدلة، منها ما أخرجه الشيخان عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فظاهر هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحريم حريم الحرام، جعله حراما، جعل حريم الحرام حراما، فقال: وبينهما أمور مشتبهات. هذه الأمور المشتبهات قال من وقع فيها وقع في الحرام، لأنها حريم للحرام. وفروع هذه القاعدة الحريم له حكم ما هو حريم له، وفروع هذه القاعدة الحريم له حكم ما هو حريم له، وأمثلتها كثيرة. فمن ذلك غسل جزء من الرقبة والرأس مع الوجه واجب، أن تغسل جزءا من الرأس من الأعلى وجزءا من الرقبة مع الوجه، هذا إيه؟ واجب، ليتحقق غسله. فالحريم له حكم ما هو حريم له، وذلك أنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولا يتم استيعاب المغسول إلا بالإتيان بجزء زائد عليه نتحقق به من غسل جميع المغسول. وغسل جزء من العضد مع الذراع واجب، ليتحقق غسل الذراع. فالحريم له حكم ما هو حريم له، لا واجب غسلهما في الوضوء، فيغسلان ويغسل معهما جزء من الساق من أعلى من الكعب. لماذا؟ ليتحقق غسله اللي هو الكعب. فالحريم له حكم ما هو حريم له. إذن دخلت فيما هو إيه؟ واجب. دخلت هذه القاعدة فيما هو واجب، لا يتم ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به. من أمثلتها أيضا ستر جزء من السرة والركبة مع العورة واجب، ستر جزء من السرة والركبة مع العورة واجب، ليتحقق سترها. فالحريم له حكم ما هو حريم له. لو كشف شيئا من السرة وشيئا من الركبة وستر جزء العورة واجب، ليتحقق سترها. فالحريم له حكم ما هو حريم له. لو كشف شيئا من السرة وشيئا من الركبة وستر جزءا آخر منهما كان ذلك تحقيقا لستر العورة، فكشف العورة حرام. ولو كشف السرة كلها وكشف الركبة كلها لا يأمن مع ذلك أن يظهر شيء مما فوق الركبة أو مما تحت السرة فيكون ذلك حراما. لأن الحريم له حكم ما هو حريم له. ستر جزء من الوجه مع الرأس للمرأة في الصلاة والإحرام واجب، أن يستر جزء من الوجه مع الرأس ليتحقق سترها. ستر جزء من الوجه مع الرأس أن تكشف وجهها، لكن لا بد لها لتستر الرأس من أن تستر جزءا من الوجه، فستأخذ الآن جزءا مما هو محرم عليها، يبيح لها الشرع ذلك. لماذا؟ لأن الحريم له حكم ما هو حريم له، فلا يتحقق ستر الرأس إلا بستر جزء من الوجه، مع أن ستر جزء من الوجه هذا إيه؟ وتصلح هذه يصلح هذا الفرع للتمثيل في القاعدة السابقة، الواجب لا يترك إلا لواجب. لماذا؟ لأنها تركت كشف الوجه لأجل ستر الرأس، لأجل تحقيق ستر الرأس، مع أن كشف الوجه واجب، تركت هذا الواجب لكن لواجب مثله، فيمكن التمثيل بها أيضا في الماضية. لا يجوز للمرأة المحرمة أن تستر وجهها إلا إذا كانت ترى الناس يتعمدون النظر إليها، ولا يجوز لها أن تستر وجهها أيضا في الصلاة. كشف الوجه واليدين واجب في الحج والعمرة والصلاة على المرأة. تمام؟ لا، القدم عور كله، بعض الأئمة رخص في ظهر القدم، تمام، في باطن القدم، وبعضهم رخص في ظهره، وهذا أضعف وأضعف، لكن عندنا في الشافعية كل البدن عورة ما عدا الوجه والكفين في الصلاة. تمام؟ فإذا كانت في الصلاة ورأت من ينظر إليها تستر وجهها، في الحج ورأت من ينظر إليها يعني يتعمد النظر إليها، مش إنسان بيبص كده شمال ويمين وتستر، لا، إذا كان يتعمد النظر إليها. يحرم الاستمتاع بما بين السرة والركبة في الحيض، مرأة الحائض لا يستمتع بالنظر إليه. يحرم الاستمتاع بما بين السرة والركبة في الحيض، مرأة الحائض لا يستمتع بها في ما بين السرة والركبة لحرمة الفرج. فالحريم اللي هو السرة والركبة ما بينهما له حكم ما هو حريم له، وهو الفرج. يملك المحيي والمشتري منه، الإنسان الذي أحيا مواتا والإنسان الذي اشترى منه هذا الموات، يملك المعمورة ويملك حريم المعمور، يعني يملك الأرض التي أحياها، ويملك الطريق الذي يؤدي إليها والحدود التي حولها مما يلزمها، ويملك الأرض التي تسقيها، القناة التي تسقي، وهكذا يملك الحريم الذي حولها. وإن لم يكن فيه إحياء، إن لم يكن في هذا الحريم إحياء، هو ما أحيا إلا هذا، حكم ما هو حريم له تبعا له، لأنه من مرافقه، يبقى يملك المرافق تبعا لملك البيت أو الأرض المزروعة، وهكذا. حريم المسجد حكمه حكم المسجد، لا يجوز الجلوس فيه للبيع، لأنه لا يجوز البيع في المسجد، ولا للجنب، الجنب يحرم عليه الجلوس في المسجد، كذلك الحائط. تمام؟ يبقى الحريم اللي هو السور الخارجي للمسجد، ها، ما بين المسجد وما بين السور، ها، اللي يسموها الرحبة، ها، في هذه الحالة لا يجوز. ويجوز الاقتداء فيه بمن في المسجد والاعتكاف فيه، طالما أجرينا له حكم المسجد فيأخذ حكم المسجد فيما يجوز عمله وفيما لا يجوز عمله. تنبيه، قال الزركشي فيما لا يجوز عمله. تنبيه، قال الزركشي الحريم يدخل في الواجب كما قلنا، ويدخل في الحرام، ويدخل في المكروه. يبقى حريم الواجب واجب، وحريم الحرام حرام، وحريم المكروه مكروه. وأما الإباحة فلا حريم لها، فلا حريم لها. تمام؟ لساعاتها وعدم الحجر فيها، وأصلا لم يمنعه من فعل شيء في المباح، فكيف يقول له له حريم؟ هو ليس لها حريم، وقد بان لنا ذلك من خلال التطبيقات السابقة. فحريم الحرام ما يحيط به كالفخذين، فإنهما حريم للعورة الكبرى، وحريم الواجب ما لا يتم الواجب إلا به، ومن ثم ما لا يتم الواجب إلا به، ومن ثم وجب غسل جزء من الرقبة والرأس مع الوجه لتحقيق غسله. فحريم الشيء يأخذ نفس حكم هذا الشيء. القاعدة الأربعون: إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في حكم الآخر غالبا. القاعدة الأربعون من القواعد الكلية التي يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية: إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في حكم الآخر غالبا. معناها إذا اجتمع أمران، أمران مثنى أمر، والأمر في اللغة مصدر أمر يأمر، وهو هنا بمعنى الشأن أو الشيء. إذا اجتمع أمران من جنس واحد، الجنس في اللغة الضرب من الشيء، يعني النوع من الشيء، وهو أعم من النوع، يقسمون الأشياء إلى أجناس وأنواع، الأنواع تدخل تحت الأجناس. فمثلا الإنسان جنس يدخل تحته نوعان، نوع ذكر ونوع أنثى. الحيوان جنس يدخل تحته نوع إنسان ونوع بهيمة، بما أنهما حيوان بمعنى الحي، بمعنى الحي فيه الحياة، إذن هذا جنس، تمام، يدخل تحته هذه الأنواع، هذا معنى كلمة جنس. وفي الاصطلاح كلي بمعنى الحي فيه الحياة، إذن هذا جنس، تمام، يدخل تحته هذه الأنواع، هذا معنى كلمة جنس. وفي الاصطلاح كلي، كلي يعني لأنه جامع يسمونه كلي. مقول على كثيرين يعني يطلق على كثيرين مختلفين بالحقيقة، هذا ذكر وهذا أنثى، مختلفين في الحقيقة ولكنهما يندرجان تحت كلمات إنسى. في جواب ما هو، لو قلت ما هو الإنسان نقول رجل وامرأة، ذكر وأنثى. إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما، ما معنى المقصود؟ الهدف والغاية، يعني لم يختلف الهدف منهما ولم يختلف تختلف الغاية منهما، دخل أحدهما في حكم تحصل، لأن الغاية وقعت. ومعنى قاعدة إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في حكم الآخر غالبا، أنه إذا اجتمعت عدة أمور أو أمران وكانت كلها من جنس واحد وكان المقصود من كل منها واحدة فلا يأخذ كل أمر منها حكما مستقلا، يعني لا يطالب الإنسان بأن يأتي بها كلها، وإنما يكون الحكم واحدا لمجموعها، كأنه ما فعل إلا كأنه ما فعل إلا أمر واحد. فيقصد بهذه القاعدة أنه إذا تعلق بذمة المكلف واجبان أو أكثر، أو لزمه حدان أو أكثر، أو اجتمع في وقت واحد وان أو أكثر، أو اجتمع في وقت واحد واجب ومندوب أو أكثر أو نحو ذلك، وكانت هذه الواجبات أو الحدود ونحوها من جنس واحد ومقصودها والمراد منها واحدة، فإن أحدها أو أحدهما يدخل في الآخر غالبا، فإن كانت رتبها مختلفة دخل الأدنى منها في الأعلى، وأغنى فعله عن فعل الأدنى، وإن كانت متساوية أغنى فعل أحدها عن غيره. واضح؟ عندي واجبان ومقصودهما واحد، فعلت واحدة سقط عني الآخر. عليه حدان وواحد منهما يدخل في الآخر، يقام عليه حد ويترك الآخر. دليلها يدل لهذه القاعدة ما أخرجه مسلم عن عائشة رضي الله عنها تطوف بالبيت حتى حاضت، فنسكت المناسك كلها وقد أهلت بالحج، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يوم النفر اللي هو يوم 12 من ذي الحجة الذي ينفر الناس فيه من منى، قال يسعك طوافك لحجك وعمرتك. يسعك طوافك، طواف واحد لحجك وعمرتك، لأن مقصود الطواف واحد، فتطوف طواف للسعي وطواف للعمرة، طواف للحج وطواف للعمرة يكفي طوافا واحدا، ذلك أنها قال فأبت، فبعث بها مع عبد الرحمن، يعني عبد الرحمن بن أبي بكر أخوها، إلى التنعيم، يعني إلى مكان خارج الحرم في الحل، فاعتمرت بعد الحج، يعني أتت بعمرة. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد. إذن يطوف على نسائه، وكان قد اجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم في وقت واحد 9 نساء، فيطوف عليهن جميعا ويغتسل غسلا واحد، ووجب عليه أكثر من واجب لأنه يفعل واجبا واحد. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتوضأ بعد الغسل، يغتسل صلى الله عليه وسلم من الجنابة فلا يتوضأ بعده، الغسل واجب والجنابة واجبة، لا يغتسل. نعم. فهذه إيه؟ هذه القاعدة، وسيأتي معنا الآن أنه إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما، دخل أحدهما في حكم الآخر، تشمل أمرين، تشمل إن كان أحدهما أعظم أو أعلى، وهذه القاعدة، اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما، دخل أحدهما في حكم الآخر، تشمل أمرين، تشمل إن كان أحدهما أعظم أو أعلى، وهذه القاعدة السابقة التي تكلمنا عنها، ما أوجب أعظم الأمرين لم يجب الأدون منهما. تمام. وربما يكون الأمران متساويين، الأمران متساويان، فإذا كان الأمران متساويان هنا لا يقول ما أوجب أعظم الأمرين، إنما نقول هنا هذه القاعدة، إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما، فهذه القاعدة أعم من القاعدة الأخرى من وجه. وهذه الثانية فيها خصوص وعموم، هنا لا تتوقف على الخصوص والعموم، سيأتي معنا الفرق بينهما في النهاية. وفروع هذه يكون المقصود به الحدث الأصغر، هنا حدث أصغر وجنابة، كيف الغسل يغتسل فيجزئ عن الوضوء وعن وعن رفع الجنابة. لو اجتمع جنابة وحيض على امرأة فيكتفى بنية الجنابة عن الحيض والجنابة، وعكسه يكتفى بنية الحيض عن الجنابة والحيض، يبقى نقول فيكتفى أو نقول فتكتفي، لأنه لا تكون إلا في المرأة جنابة والحيض. أو اجتمع غسل جمعة وعيد، اجتمع غسل جمعة وغسل للعيد، فيكتفي بنية غسل العيد عن نية غسل الجمعة، يكفي أحدهما عن الآخر، بإذن هما هنا متساويان، صحيح؟ وفي الجنابة والحيض متساويان أو متفاوتان، أو متفاوتان على قول من يقول حدث أصغر وحدث أكبر فقط يبقى متساويان، وعلى رأي من يقول حدث أصغر وحدث أوسط وحدث أكبر يبقوا مختلفان، حيض هيبقى حدث أكبر والجنابة حدث متوسط. إذا اجتمع حدث وجنابة الحدث هيكون الاثنين متفاوتين، لأن الحدث الأصغر يدخل في الحدث الأكبر. نعم. لو باشر المحرم فيما دون الفرج لزمته الفدية، باشر ولم يجامع فيما دون الفرج باشر، تمام، لزمته الفدية، فلو جامع بعد ذلك دخلت الفدية في كفارة الجماع، مش الفدية يعني، دخلت المباشرة في كفارة الجماع، يعني لا يطالب بفدية وكفارة جماع، لا يطالب بكفارة جماع فقط على الأصح. لو اجتمع حدث ونجس حكمي الحدث، عليه حدث أصغر، عليه حدث أكبر، وعليه ها نجاسة حكمية. نجاسة الحكمية قلنا ما لا ترى بالحواس، يعني بول وجف وليس له أثر، لكن تعرف أن هنا فيه إيه؟ بول وقع على يدك، أو وقع على مثلا إيه؟ وقع على بدنك، تمام؟ نعم. كفت لها، كفت لهما غسلة واحدة، غسلة واحدة تكفي عن الإيه؟ عن الحدث وعن النجاسة الحكمية في الأصح عند النووي، لأن المسألة دي مختلف فيها كما درسنا فتح القريب وغيره، إن الرافع يقول لا لابد من غسلتين، النووي يقول لا غسلة واحدة، وعلى ذلك يختلفون في أركان الغسل، تمام، هل هو في أركان الغسل، تمام، هل هو على بدنه نجاسة يبقى نية وتعميم، ولا نية وتعميم وغسلة للإيه؟ للنجاسة، تمام. الرافعي يقول لا الثلاثة دول، والنووي يقول لا إيه؟ الغسلة وحدها فقط، غسلة واحدة تكفي، وطبعا كل ده في النجاسة الحكمية، لكن لو النجاسة عينية الاثنين متفقين على أن تغسل النجاسة العينية أولا وبعد كده يبقى يغتسل. لو دخل المسجد وصلى الفرض دخلت فيه التحية، تحية المسجد. لو طاف القادم عن فرض أو نذر، طاف طواف القدوم عن فرض أو نذر دخل فيه طواف القدوم، وعليه طواف قدوم سنة، وعليه طواف نذر أو طواف أو طواف فرض، طواف الركن، تمام. طيب نقول له خلاص أغناك عن طواف الركن، تمام. طيب نقول له خلاص أغناك عن طواف القدوم، طواف القدوم دخل في طواف الإيه؟ النذر أو الفرض، بخلاف ما لو طاف للإفاضة لا يدخل فيه طواف الوداع. طواف الإفاضة له مقصود وهو الركنية، وطواف الوداع له مقصود آخر وهو وداع البيت، تمام، لأن كل منهما مقصود في نفسه ومقصودهما مختلف، ولذلك كان طواف الإفاضة ركن وطواف الوداع واجب، تمام، لأن كل منهما مقصود في نفسه ومقصودهما مختلف. وبخلاف ما لو دخل المسجد الحرام فوجدهم يصلون جماعة، هيعمل ايه؟ هيصلي مع الجماعة ولا هيطوف بالبيت؟ حتى ولو كان المكان خاليا لن يطوف، يصلي معه، لا يطوف وإنما يصلي معه، يصلي مع الجماعة. طب هنا يبقى هذه الجماعة لم تسقط طواف القدوم أو طواف التحية، فإذا بعد ما ينتهي من صلاة الجماعة يقوم فيطوف، فإنه لا يحصل له يعني بإدراك الجماعة تحية البيت وهو الطواف، لأنه ليس من جنس الصلاة، يعني ليس من جنس صلاة القيام والقعود وهكذا، وإن كان هو صلاة له حكم الصلاة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الطواف بالبيت صلاة، غير أن الله أحل فيه الكلام، فيبقى هو أدى الصلاة ولم يؤدي الطواف فيقوم فيؤدي الطواف، لأن هذا من جنس وهذا من جنس، يبقى إذا كان من جنس، وإذا كان إيه؟ إذا لم يكون من نفس الجنس يبقى لا يدخل أحدهما في الآخر، وإذا كان لكل واحد منهما مقصود يبقى لا يدخل في الإيه؟ لا يدخل في الآخر. إذا كان من جنس واحد ومقصودهما واحد يدخل أحدهما في الآخر ويغني أحدهما عن الآخر، أحدهما في الآخر ويغني أحدهما عن الآخر. لو تعدد السهو في الصلاة، سهى أكثر من سهو، لم يتعدد السجود، لم يتعدد السجود، ولذلك نجد النبي صلى الله عليه وسلم سلم من ركعتين في صلاة رباعية وقام فمشى خطوات، واستند إلى الجزع وكلمه ذو اليدين وتكلم هو مع الناس وفيهم أبو بكر وعمر في أكثر من إيه؟ من سهو، ومع ذلك سجد سجودا واحدا. وأيضا لو تعدد منه السهو في أثناء الصلاة، كأنه مثلا أول شيء نسي التشهد الأول وجاء بالثالث، أدي واحد، ولما جاء للتشهد الأخير ها مثلا لنفترض أنه سلم بعد هنا في سهو وسهو وسهو، حصل سهو مرتين وثلاثة، في هذه الحالة يسجد سجودا إيه؟ واحدا، بخلاف جبرانات الإحرام، بخلاف جبرانات الإحرام، لو هتك حرمة الإحرام بشيء. ولذلك كنا بنقول لو هو ستر رأسه ها في الإحرام يجب عليه إيه؟ يجب عليه في ذلك يجب عليه في ذلك فدية. ليه؟ لأنه هو هنا أخلى ارتكب محظورا من محظورات الإحرام. طب لو ارتكب كمان محظور يجب عليه ثانية، طب ارتكب محظور ثالث يجب عليه ثالثة، وهكذا كلما ارتكب تجب عليه جبرانات، لكن في السهو لا تجب. طب لماذا؟ المقصود دي حاجة وده مقصودها حاجة، تمام؟ جبرانات الإحرام لا تجب، المقصود دي حاجة وده مقصودها حاجة، تمام؟ جبرانات الإحرام لا تتداخل، لأن القصد بسجود السهو رغم أنف الشيطان وقد حصل بالسجدتين آخر الصلاة، المقصود من السجود كله شيء واحد وهو أن يرغم أنف الشيطان، فإذا سجد مرة أرغم أنف الشيطان فهذا يكفي، ولا يسجد مرتين وثلاثة وأربعة لكل سهو حصل أو بعدد ما حصل من السهو. طيب، والمقصود بجبرانات الإحرام جبر هتك الحرمة، فلكل هتك جبر، فاختلف المقصود. لو زنى بكر مرارا أو شرب إنسان خمرا مرارا أو سرق لص مرارا كفى حد واحد، كفى حد واحد. ولو زنى وسرق وشرب فلا تداخل لاختلاف الجنس، هناك تداخلت لأنها من جنس واحد، لأنها من جنس واحد، ولأن مقصودها واحد العقاب والزجر، لكن هنا زنى وسرق وشرب لا تداخل لاختلاف الجنس. وأيضا لأن الزنا له حد يختلف عن حد السرقة، يختلف عن حد الشرب. أما لو كان مثلا زنى وقتل كان يقتل وخلاص، تمام؟ نعم، تفضل سؤال. نعم. ولو قذفه مرات كفى حد واحد في الأصح، لماذا؟ لأن المقصود عمل، لأن القذف من جنس واحد، ولأن المقصود ها إن هو يزجر، وإن إحنا نأخذ بحق هذا الإنسان لأن في القذف عيب له، تمام؟ يعني هذه إصابة لعرضه، ف يعني هذا الإنسان يعاقب. إذا نوى الحج والعمرة، إنسان نوى الحج والعمرة مقترنين كفاه لهما طواف واحد وسعي واحد، طواف واحد وسعي واحد، يعني يطوف طوافا واحدا ويسعى سعيا واحدا، لأن الطواف والطواف من جنس واحد، والسعي والسعي من جنس واحد، ولأن مقصودهما واحد، فيكفي طواف واحد عن الحج والعمرة رغم أنهما لهم طوافين، ويكفي سعي واحد رغم أنهما لهم سعيين. تنبيهات. التنبيه الأول، شملت هذه الأمثلة اجتماع الواجبين والحدين والواجب والمندوب. فمثال اجتماع الواجبين أن يجب على المرأة غسل الجنابة وغسل الحيض، أو أن يجب على المكلف الغسل والوضوء، كلاهما واجب. ومثال اجتماع الحدين أن يتكرر الزنا أو القذف أو نحوهما من المكلف، مثال اجتماع الحدين أن يتكرر الزنا أو القذف أو نحوهما من المكلف قبل إيقاع الحد عليه، ففي هذه الحالة يحد حدا واحدا ولا يكرر عليه الحد، إذن هنا اجتمع واجبان واجتمع حدان. ومثال اجتماع الواجب مع المندوب أن يدخل الإنسان المسجد وقد أقيمت الصلاة، فإنه يدخل في الصلاة وتغنيه عن تحية المسجد، فالصلاة واجبة والمندوب هو تحية المسجد فاجتمع. ويمكن أن نضيف شيئا أيضا، نقول اجتمع في هذه القاعدة شيئان، ماشي، ما هو مساو للآخر، تمام، وما هو دون الآخر. وما هو دون الآخر، المساوي له زي غسل الجنابة وغسل الحيض، وما هو دونه زي الغسل والوضوء. يبقى هنا واجبان متماثلا أو تمام. التنبيه الثاني، قيدت القاعدة بثلاثة قيود. الأول قولهم من جنس واحد، فالقاعدة ماذا تقول؟ تقول إذا اجتمع أمران من جنس واحد، هذا أول قيد، فلا بد وأن يكون الأمران من جنس واحد. فمثلا غسل الجنابة وغسل الحيض كلاهما حدث، الغسل والوضوء كلاهما حدث، تمام، الزنا حينما تكرر هو من جنس واحد، تمام، القذف من جنس واحد، صلاة الجماعة وتحية المسجد من جنس واحد وهو الصلاة، كلاهما صلاة، فإذا كان من غير الجنس لم يتداخلا. كما لو دخل المسجد الحرام فوجدهم يصلون جماعة فصلاها، فإنه لا يحصل له تحية البيت وهو الطواف، لأنه ليس من جنس الصلاة، هذا طواف وهذا صلاة، يتداخل. كما لو دخل المسجد الحرام فوجدهم يصلون جماعة فصلاها، فإنه لا يحصل له تحية البيت وهو الطواف، لأنه ليس من جنس الصلاة، هذا طواف وهذا صلاة. الثاني قولهم ولم يختلف مقصودهما، إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما، يبقى هنا هذا قيد آخر، فإذا اختلف مقصودهما لم يتداخلا. إذا اختلف مقصودهما لم يتداخلا، متى يتداخلان؟ إذا لم يختلف المقصود. كما لو طاف للإفاضة لا يدخل فيه طواف الوداع، لأن كل منهما مقصود في نفسه ومقصودهما مختلف. طواف الإفاضة له مقصود وهو أن يوقع الركنية، وطواف الوداع مقصوده أن يغادر البيت. يكون ضوابط أو قيود يعني؟ ممكن، وإنما أردت أن أنا أجمعهم كلهم يعني كتنبيهات يعني. الثالث قولهم غالبا، قولهم غالبا، يعني هذه القاعدة أغلبية ويمكن أن يستثنى منها استثناءات لبعض الصور. التنبيه الثالث، يمكن التفريق بين هذه القاعدة وقاعدة ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أهونهما بعمومه، وهذه سبق أن شرحناها لما قلنا الغسل أوجب أعظم الأمرين، المني أوجب أعظم الأمرين وهو الغسل، فلا يوجب أهونهما وهو الوضوء بعمومه، يعني بكونه خارجا من القبول، فلا يكون هنا خارجا من أحد السبيلين فيوجب الوضوء، لأنه إيه؟ لأنه أوجب الغسل بخصوصه، بأن أحدهما الآخر من حيث حقيقته، يعني فيها أمر أعم وأمر أخص، أمر أعظم وأمر أصغر. وقاعدتنا هذه اللي هي قاعدة الإيه؟ قاعدة إذا اجتمع أمران، مفروضة في السببين المتداخلين لوجودهما في وقت واحد أو نحو ذلك، تمام؟ القاعدة الحادية والأربعون، تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة. القاعدة الحادية والأربعون من القواعد الكلية التي يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية، تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة. معناها التصرف النظر في مصالح الرعية أقوالا وأفعالا، النظر في مصالح الرعية أقوالا وأفعالا. لماذا يولى الإمام؟ لينظر في أمور الناس، ولكي يتصرف في أمور الناس. تمام؟ فهذا التصرف يكون بالأقوال، يصدر أوامر أو يصدر تعليمات بالكلام، وكذلك بالأفعال. تمام؟ فهذا التصرف سواء كان بالأقوال أو الأفعال من الإمام. من هو الإمام؟ كل من ولي أمرا من أمور العامة، من أمور الناس، عاما كان كالسلطان الأعظم أو خاصا كمن دونه من العمال، قاضي من القضاة، وال من الولاة، رئيس ديوان، وزير، وهكذا. هذا يقال فيه الإمام. تصرف الإمام على الرعية، المراد بالرعية هنا عموم الناس الذين تحت ولاية الوالي أو الإمام، وبه مبنيا للمفعول والمعنى معلق ومرتبط. يبقى تصرف الإمام على الرعية مرتبط بالمصلحة، يعني بمصلحة المسلمين، والمصلحة ما فيه نفع لعموم المسلمين. تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة، ومعنى قاعدة تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة أن تصرف الإمام وكل من ولي شيئا من أمور المسلمين يجب أن يكون مقصودا به المصلحة العامة، أي بما فيه نفع لعموم من تحت أيديهم، وما لم يكن كذلك لم يكن صحيحا ولا نافذا شرعا. وذلك أن منزلة الإمام من الرعية منزلة الولي من اليتيم كما يقول الشافعي. فإذا تصرف أن منزلة الإمام من الرعية منزلة الولي من اليتيم كما يقول الشافعي، فإذا تصرف بما فيه مصلحة المسلمين ينفذ هذا، وإذا تصرف بما ليس فيه مصلحتهم فهو باطل. دليلها وأصل هذه القاعدة ودليلها قوله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله عز وجل رعية يموت وهو غاش رعيته إلا حرم الله تعالى عليه الجنة. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لم يجهد لهم وينصح لهم كنصحه وجهده لنفسه إلا لم يدخل معهم الجنة. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: إني نزلت نفسي من مال الله بمنزلة والي اليتيم، إن احتجت أخذت منه. جعل نفسه في ثلاثة مواطن: إن احتاج أخذ، فإذا أيسر بعد ذلك لن يأخذ بل سيرد ما أخذه قبل ذلك، فإن كانت حاجة يمكنه أن يستغني عنها استغنى عنها من البداية فلا يأخذها ولا يحوج نفسه بعد ذلك إلى ردها. التطبيقات: فروع هذه القاعدة كثيرة، ومنها: لا يجوز لأحد من ولاة الأمور أن ينصب أو ينصب إماما للصلوات فاسقا، وإن صححنا الصلاة خلفه لأنها مكروهة، وولي الأمر مأمور بمراعاة المصلحة، ولا مصلحة في حمل الناس على فعل المكروه. إذا لا يجوز له أن يولي رجلا فاسقا فيصلي بالناس، فإذا فعل أثم، وإذا كان فينا مكنة لرد كلامه رددناه، والعلماء ينكرون عليه، أما الناس فيصلون خلف هذا الفاسق وصلاتهم صحيحة والإثم على هذا الإمام. إذا تخير الإمام في الأسرى، أسرى الحرب، بين القتل والرق والمن والفداء، كما قال الله تبارك وتعالى: فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، لم يكن ذلك يعني الاختيار بالتشهي، يعني لا يختار بشهوته، لا يختار بمجرد رأيه، بل بالمصلحة، حتى إذا لم يظهر وجه المصلحة يحبسهم إلى أن يظهر وجه المصلحة. إذن في شأن المن والفداء والرق والقتل بالنسبة للأسرى ينظر ما فيه مصلحة المسلمين، إذا لم تتبين له المصلحة يحبسهم حتى تتبين المصلحة، فإذا تبينت المصلحة عمل بها، ولكن لا يعمل بمجرد شهوة نفسه أو رأي نفسه. لو زوج بالغة بغير كفء برضه أو رأي نفسه، لو زوج بالغة بغير كفء برضاها، لم يصح، لأن حق الكفاءة للمسلمين، وهو النائب يعني كان، وهو الإمام كالنائب عنهم، فلا يقدر على إسقاطه. هو الآن زوج امرأة من غير كفء، هذه الكفاءة حقها، حقها أن يكون زوجها كفءا لها، فلا يملك الإمام أن يسقط هذا الحق، لأنه إيه؟ نائب عن صاحب الحق، وصاحب الحق لا يريد إسقاطه. تمام؟ إذا قسم الإمام المال على المستحقين يحرم عليه التفضيل بينهم مع تساوي الحاجات، لأن عليه التعميم والتسوية بخلاف المالك. الإنسان يمنى خمسة، لا يلزم أن أعطي كل واحد منهما اثنين اثنين، لا، ممكن أعطي واحد خمسة وأعطي واحد واحد وأعطي الثلاثة الباقيين كل واحد ثلاثة، تمام، ولا أعطي الباقي أو أعطي الباقي لواحد منهم، وهكذا. فيجوز الإيه؟ التفضيل. لا قسم الإمام المال على المستحقين يحرم عليه التفضيل بينهم مع تساوي الحاجات، مع تساوي الحاجات، يعني هنا مقيدة بأن حاجاته متساوية، لكن يمكن للإمام أن يفاضل بينهم مع إيه؟ فرق الحاجات. هذا الإنسان يحتاج أكثر من هذا الإنسان، فيعطي لهذا الإنسان اللي عنده خمسة أولاد غير ما يعطي هذا الإنسان اللي عنده اثنين، لا يعطيه أقل، وهكذا. لكن إذا كانوا متساوين في الحاجات يسوي بينهم في العطاء. طب مالك الشيء يفعل ما يشاء. ومنها لا يجوز للوالي أو القاضي أو الناظر أو الوصي أن يهب أموال الوقف أم أموال الصغير. لا يجوز للوالي أو القاضي أو الناظر أو الوصي أن يهب أموال الوقف أم أموال الصغير، لا يجوز له أن يهبها، لا يخرج شيئا من أموال الوقف أو أموال الصغير ليهبها، لا والي ولا قاضي ولا ناظر ولا وصي. لماذا؟ لأن تصرفه فيها يجب أن يكون مقيدا بالمصلحة، ولا مصلحة للصغير في هبة ماله، اللهم إلا إن كان مثلا سيهب لإنسان ويعطيه هذا الإنسان شيئا كثيرا يجعله في إيه؟ وكان على يقين من هذا وسيجعله في مال الصبي. خاتمة، هذه الخاتمة هي خاتمة الملحة، لأني مر معنا خاتمة المسكة قبل ذلك. هنا انتهى المقصود من هذه الملحة، تقبلها الله بقبول حسن وعم من نفع بها، آمين، وغفر لعيهما. حررته مجتهدا وليس يخلو من غلط، قولوا لمن يلومني من ذا الذي ما ساء قط، ذاك النبي المصطفى فقط ما ساء في عمره قط. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.